أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في سورة آل عمران، الآية 48 والتاسعة والأربعين. قد تكلمنا على جزء من الآيتين 49 48، تكلمنا على جزء منها ومن فوائدها، ووقفنا عند بعض الفوائد، وهو قول عيسى عليه الصلاة والسلام: كل كلمة يقول بإذني، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فهذا دليل على أن الرسل لا يملكون شيئا من الربوبية. أخلق لكم من الطير بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ونحن عرفنا أن الخلق لا يكون إلا لله عز وجل، ما فيه أحد يستطيع أن يخلق إلا الله عز وجل. لكن ابن آدم يصنع، يمكن يصنع الباب، يصنع الموجود، الباب موجود من الخشب، لكن من الذي أوجد الخشب؟ الله عز وجل. فالأصل الله سبحانه وتعالى، لكن ابن آدم يصنع أشياء مخلوقة، ولا يمكن أن يحدث شيئاً جديداً لم يخلق أبداً. ولذا نقول إن الرسل، كل الرسل، لا يملكون شيئاً من الربوبية. ونحن نعرف أن معنى الربوبية أن الخلق التام هو لله عز وجل، الملك التام هو لله عز وجل، التدبير التام هو لله عز وجل. أنت لك ملك خاص ممكن تتصرف فيه، لكن الملك العام لمن؟ لله عز وجل. ملك البلاد له ملك خاص، لكن من الذي فوقه؟ ربنا سبحانه وتعالى مالك الدنيا كلها. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر. ومن هذا نأخذ عقيدة أن الرسل لا يملكون من الخلق شيئا، من الربوبية شيئا. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، موسى، عيسى، كل الرسل، لأن الخالق واحد هو الله عز وجل. أيضا في هذه الآيات نأخذ عقيدة أن عيسى عبد الله ورسوله، نصدق أنه رسول الله. لا نقول كما قالت اليهود أنه ليس رسول، ولا نقول كما قالت النصارى يغلون فيه ويقولون هو ابن الله. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن عقيدتنا نحن المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، كلهم لا يملكون من الأمر شيئا إلا ما علمهم الله إياه. ولذلك ماتوا. أين هم؟ محمد مات، عيسى رفع إلى السماء وسيعود، كل هذا بإذن الله عز وجل. وفي هذا رد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية. قالوا ما دام أنه يخلق الطير وينفخ فيه ويطير الطير، هذا رب، لأن الخلق هذا خلق الله عز وجل. لكن هو عيسى يقول بإذن الله، ما قال بإذني، وإنما قال بإذن الله عز وجل. فهذا رد على النصارى في زعمهم أن عيسى له حق في الربوبية، وكذبوا والله في ذلك. عيسى عبد الله ورسوله، من يصدق كلام الله ولا كلام النصارى؟ كلام الله، كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال في القرآن الكريم على لسان عيسى: إن الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا، لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد. وأيضا من الفوائد أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات. إذا جاءت معجزة والإنسان مؤمن يصدق بها، لكن الكافر لا يصدق. المؤمن يصدق بهذا القرآن الكريم أنه كلام الله، المؤمن يصدق إذا جاء النبي بمعجزة يصدق، ولكن الكافر نسأل الله العافية لا يصدق بذلك. ولذا قال الله عز وجل: إن كنتم مؤمنين. هذا عيسى، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن له فضائل وأن له خصائص جميلة جدا. ولذا قال تعالى في الآية 50 والآية 51: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. انظروا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. من هو الذي جعل عيسى يتكلم وهو في المهد، يعني بعد ولادته بشيء قليل يتكلم بكلام أفصح الكلام؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه هذا الكلام. ولذا قال في كلامه: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما معنى قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة؟ لما بين يدي موجودة هنا ولا بين يدي قبلي؟ قبلي ولا بعدي؟ ومصدقا، كلمة الواو الحرف، هذا الواو عطف، حرف عطف، وهذه معطوفة على ما سبق، يعني أنها تكون منصوبة على الحال، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وما بين يديه يعني ما سبقه، التوراة سابقة للإنجيل، مصدق بالتوراة. ويطلق ما بين اليدين أيضا على ما سيأتي، فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل. فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي. ففي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ المراد المستقبل وما خلفهم بعدهم. هذه الآية مصدقة لما بين يدي، يعني لما سبقني من التوراة. وتصديقه للتوراة له وجهان، تصديقه للتوراة له وجهان. الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب الحق. وهكذا نحن نقول يا إخوان أن التوراة التي نزلت كتاب حق نزل من الله، لكن الآن لا، الآن مهيمن عليه القرآن، نسخ. لكن الذي نزل من عند الله التوراة نحن نصدق به وأنه كلام الله عز وجل. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر رسل بني إسرائيل، ثم انتقلت الرسالة إلى ولد إسماعيل، وهم ولد إبراهيم إسماعيل، ثم بعد ذلك إسماعيل. هنا يقول مصدقاً لما بين يدي من التوراة، يعني الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إن التوراة كتاب صحيح كتاب حق. والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به، لكن إذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيها، وهذا هو الصحيح. ونحن عرفنا التوراة، لو سألك إنسان يقول ما هي التوراة، من هو الذي جاء بالتوراة؟ التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام. القرآن ما هو القرآن؟ الكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. الإنجيل ما هو الإنجيل؟ الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. يعني نحن نصدق بها ونؤمن بها ونؤمن بهؤلاء الرسل. فالتوراة هي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمها، أعظم الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل. بني إسرائيل الأنبياء فيهم كثير، لأنهم يقتلون الأنبياء ولأنهم لا يسمعون للأنبياء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم بكثرة الرسل والأنبياء، حتى أنه أحياناً يرسل رسولين في وقت واحد، أيضاً يرسل ثلاثة رسل في وقت واحد. فهذه التوراة كالكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمها، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن، أعظم الكتب المنزلة فيما نعلم بعد القرآن، لكن القرآن هو أعظمها. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن مهيمنا عليها، يعني نسخ الكتب السابقة كلها انتهت، ما ننظر فيها، وإنما ننظر في هذا الكتاب المبارك. فهنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول مصدقا لما سبقني من التوراة، ولأحل أيضا، هذا أمر آخر، وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولم يقل كل، وإنما قال بعض الذي حرم عليكم. من ما هو المحرم عليهم؟ ما هو المحرم عليهم في التوراة؟ أيوة، الذين ذكره الله عز وجل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لماذا حرم الله عليهم؟ بظلمهم، كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أحلت لهم الطيبات، لكن لأنهم ظلموا في هذه الطيبات ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم بعض الطيبات لظلمهم وعدوانهم. وبعث الله رسوله عيسى يحل لهم بعض ما حرم عليهم، لكن لم يذكر في القرآن بيان هذا البعض، لم يذكر في القرآن بيان هذا البعض، فيكون باقياً على إطلاقه. ولو كان لنا مصلحة في تعيينه لبينه الله عز وجل، لكن هو يقول إنه أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، بعض الذي حرم عليكم. الفعل هنا مبني للمجهول، لكن فاعله معلوم وهو الله عز وجل، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الإبل والأنعام والنعام، هذا محرم عليهم، وهذه الشحوم التي حرمها الله عليهم هي طيبات، ولكن الله أحلها لهم لأنهم ظلموا واعتدوا. وأيضا قال وجئتكم بآية من ربكم، كم مرة كرر هذا؟ كررها كثير، ولكنهم لا يفهمون. من أعمى الله بصيرة، نسأل الله العافية، ليس له نصيب في الهداية. وجئتكم بآية من ربكم، كرر هذا مرة أخرى بعد قوله إن في ذلك لآية لكم هذه تقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم، وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال وجئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات، ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليهم، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجاً عليهم بما كذبوا. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، ويؤيده قول الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعون. ما معنى اتقوا الله؟ إذا قلت لك يا فلان اتق الله، ولذلك خطباء المساجد في الجمعة دائماً يقول أيها الناس أوصيكم بتقوى الله. ما هي التقوى؟ يأخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، يأخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يعني أنت إذا أخذت شيء حار تأخذ لك شيء بينك وبينه، ولا تمسك الحار؟ لابد أن تأخذ أي شيء تضعه بينك وبينه. هذه هي الوقاية، هذه هي الوقاية. والوقاية من النار ما هي؟ تفعل أوامر الله وتجتنب نواهيه. فإذا قال اتقوا الله يعني نفذوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. الله قال لك صل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه هي الأوامر. نهاك عن أشياء كثيرة، اجتنب هذه النواهي. فهنا قال فاتقوا الله وأطيعون، وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. لكن إذا قرنت التقوى بالبر، إذا أوصانا الله بالتقوى وبالبر، صار المراد بالتقوى اجتناب المحارم، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال وأطيعوني، أي أطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. لكن طاعته من التقوى ولا لا؟ نعم، الطاعة من التقوى بلا شك. طيب لماذا نص عليها؟ طاعة الرسول من التقوى، من فعل الأوامر، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة الرسول من طاعة الله، وهي أيضا من الأوامر والنواهي التي أمر الله بها. لكن هنا قال وأطيعوني، وأطيعوني يعني هنا طاعة خاصة، لأنه أرسل إلى هؤلاء. وقال العلماء إنها موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور. فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع. أما من ترك النهي، أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه، فإن هذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. المهم أن عيسى وكل الرسل يطلبون من الناس أن يطيعونهم، وربنا ما أرسل الرسل إلا ليطاعوا. فهنا عيسى يقول اتقوا الله وأطيعوني، ثم بين لهم، ثم بين لهم لأجل يتقون الله ويطيعون رسوله قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ولذلك الآية أو أول آية نزلت في العبادة في سورة البقرة، في سورة البقرة هي أمرت بعبادة الله عز وجل، لأنه بيّن أنه ما خلقك إلا الله، الله هو الذي خلقك، الله هو الذي خلق الليل والنهار، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا لا تعبده؟ تعبد غيره لماذا؟ ولذا هنا قال عيسى إن الله ربي وربكم، وكيف يقولون إنه ابن الله والله الذي خلقه؟ سبحان الله، يعني عقول تائهة. ولذلك هم يقولون إن عيسى هو ابن الله، لأن الله يقول نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول الله إنا، طيب إنا هذه جمع، نحن جمع، فالله الله معه جماعة يساعدونه، كذبوا الله. هم يقولون الله ثالث ثلاثة، لكن الله واحد، لكن كلمة نحن وكلمة إنا لا تدل على الجمع، وإنما تدل على العظمة، تدل على العظمة، رئيس الدولة أو أي يقول نحن فلان ابن فلان نأمر بكذا، إنا فلان ابن فلان نأمر بكذا، وهو واحد، فهذا دليل على العظمة وليس دليل على الجمع. فهنا قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو السبب، ما هو السبب في فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا قلت لك أطع ربك اجتنب نواهيه، ما هو السبب؟ قال إن الله ربي وربكم. ونحن عرفنا يا إخوان أن كلمة الرب هو الخالق المالك المتصرف، بعض من العلماء يقول مدبر، المتصرف والمدبر معناها واحد، وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله، وهذا عيسى يقول إني أخلق، لكنه قال بإذن الله. أيضاً الإنسان الذي يخلق باب، هذا نقول فلان خلق هذا الباب، صنع هذا الباب، لكن هذا الباب خلقه من عدم؟ لا، الله يخلق من العدم، لكن ابن آدم لا يستطيع أن يخلق من العدم. ولذلك الخلق يضاف إلى غير الله عز وجل. وقد مر معنا قريباً أن عيسى قال أخلق لكم من الطين، وقال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام يقال لهم أحيوا ما خلقت. هكذا ديننا ينهانا عن صنع التماثيل، صنع التماثيل، اقرأوا في سورة نوح والتفسير، تفسير الذين عبدوا أيضا الأصنام، يسوع وما إلى وما أدراك من إيش الآية التي في سورة نوح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل تذكرونها في سورة؟ ما تذكرونها، المهم نراجع سورة نوح فيها. لكن أول عبادة الأصنام، أول عبادة الأصنام ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة نوح، لأنها كانت أسمانا صالحين، أسبنا صالحين، فجاءهم الشيطان، الشيطان يأمر بهذه التماثيل. ولذلك الدول الكافرة تجد التماثيل فيها كثيرة، يصنعون مثلا فرس، يصنعون تمثال صنم، يصنعون تمثال صورة هذا الرئيس في الميادين أو ما إلى ذلك، ولذلك هذا من صنع الشيطان. لكن ديننا ينهانا عن هذه التماثيل والتصوير باليد، التصوير باليد. وللأسف في هذا الوقت أيضا أعوان الشيطان وجنوده وضعوا له دراسة وبدأوا يعطون عليه شهادات، هذا التصوير وهو حرام، حرام، وهذا أيضا من تزويل الشيطان، نسأل الله العافية، من تزويل الشيطان. أيوة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم، هذا هؤلاء ناس صالحين، أسمنا صالحين، ولكن لما ماتوا جاء الشيطان وقد ضعوا لهم ذكرى، لهم ذكرى في مجالسهم، لأجل ربنا يغيثكم رجلا ينفعكم بهؤلاء الصالحين. وهذه أيضا من التوسل يا إخوان للأسف بالصالحين، تجد بعض من الناس يتمسح بالعلماء ويقولون البركة من، لا، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ضعوا هذه الصور في أماكنهم فقط، وضعوا الصور لما ماتوا، ومات هذا الجيل، جاء الشيطان وقال ما وضع أجدادكم هذه التماثيل إلا ليستغيثوا بهم ويستنصروا بهم، اعبدوهم، ولذلك عبدوهم، نسأل الله العافية. فانتبهوا إخوان التماثيل، انظروا إلى الدول الكافرة، كل ميدان تجدون فيه تمثال، ولو فرس أو إنسان راكب فرس أو رئيس دولة في الميدان، لماذا وضعوا هذا؟ لماذا؟ يقولون ذكرى. لا لا، هذا من تسويل الشيطان، من تسويل الشيطان، نسأل الله العافية. يقول هذا رجل قوي، هذا شجاع، هذا رئيس، ربما بعد سنين طويلة يعبدون هذا لأنه شجاع أو لأنه عالم أو ما إلى ذلك. فالمهم أن الله يخلق والعبيد يخلقون، لكن ليس خلق العبيد مثل خلق الله. خلق الله عز وجل للشيء الذي ليس قبله شيء معدوم، لكن العبيد لا يخلقون إلا من الموجود، يعني يحولونه من شيء إلى شيء، يصنع سيارة أو يخلق سيارة ولكن من الحديد، الحديد موجود في الأرض، الله هو الذي خلقه، يصنع أبواب أيضا من الخشب، والخشب هو الذي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. وأيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام، لأن الله قال لله ملك السماوات والأرض. من يملك الرؤساء؟ رؤساء دول من يملكهم؟ الله. من يملك ملوك الدول؟ الله سبحانه وتعالى. فالله له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، ولذا قال الله عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء. آيات كثيرة في إثبات الملك لله وحده، ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه. فهل نقول إن هذا الملك ملك لله مثل ملك الله؟ لا، فرق بين ملك الله وبين ملكك. أنت تملك سيارة، تملك بيت، تملك أشياء يسيرة، ولكن الله يملكك وما ملكت. الله هو الذي أعطاك هذا الشيء، لأنك الدليل القوي يا إخوان، الملك والرئيس والغني والفقير يدخل القبر ليس معه أحد، ليس معه سيارة، ليس معه ولد، ليس معه أحد، فهذا دليل أن الباقي هو الله عز وجل، والملك لله عز وجل. يوم القيامة الناس يخرجون من القبور ليس معه أحد، يرى ابنه، يرى زوجته، يرى قريبه، ويتعارفون، لكن لا يستطيع أحد أن ينفع أحد. يخرجون من قبورهم عراة، ما في عليهم ثياب، ما في عليهم حذاء، وهذا يدل على أن الملك كله لله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب، لمن الملك اليوم؟ ثم هو يجيب نفسه لله الواحد القهار. فأنت قدم لنفسك عملا صالحا ينفعك في هذه الدنيا وفي الآخرة. فإذا أطلقنا الملك لله والملك لغيره أيضا، لا يدل على أن ملك غيره مثل ملك الله عز وجل، فملك الله عام شامل. وأيضا التصرف، أنت تتصرف في بيتك، تتصرف في مالك، لكن هل أنت مطلق التصرف في مالك؟ لا، لست مطلق التصرف في مالك. لو تأخذ ثيابك هذه وتحرقها نقول عليك إثم، أخطأت، ليس لك التصرف في هذا إلا بما أباحه الله عز وجل. هذا جسمك، لا يجوز لك أن تقتل نفسك، سواء تأخذ حبوب تأكلها أو تنتحر أو ما إلى ذلك، لا يجوز لك، لأن أمان جسمك هذا وروحك أمانة عندك. من هو الذي يأخذها؟ الله، إذا انتهى الأجل. ولذا أنت ملكك قاصر، تصرفك قاصر. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعرف قدره في هذه الحياة الدنيا، والتدبير أيضا خاص لله عز وجل، لكن غير الله له تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. الإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضيه الشرع. ولذلك قال ربي وربكم، ما قال ربكم وربي، بدأ بنفسه، بدأ بنفسه ليكون أول مذعن، كما قال الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنعام: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستسلم وينقاد لله عز وجل، ويعلم يا إخوان، يعلم أنه مخلوق لعبادة الله. ما خلقت علشان تتلذذ، علشان تقضي شهواتك، علشان تقضي رغباتك، لا، أنت عبد في هذه الدنيا، لأن الله خلقك في هذه الدنيا للاختبار، يختبرك هل تنفذ أوامر الله الجنة، الحياة الأبدية، لأننا ما وجدنا في هذه الدنيا مدة يسيرة إلى الاختبار. فإما أن نفوز بالجنة الحياة الدائمة والنعيم المقيم، وإما أن نذهب إلى غير ذلك. في الآخرة دارين فقط، إما جنة أو نار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ولذا عيسى عليه الصلاة والسلام وكل الرسل، كل الرسل يدعون إلى هذا، الوحدانية لله عز وجل والربوبية لله عز وجل. ولهذا حتى إذا أتيت معتمر أو أتيت حاج، ماذا تقول في تلبيتك؟ لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كلها في هذا. ولذلك يقول بعض الصحابة أهل بالتوحيد، يعني هذا هو التوحيد، توحيد الربوبية، الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، لا شريك لك. وأيضا في الصفات كما قال: إن الحمد، هذا الصفات، والنعمة لله سبحانه وتعالى. النعمة من فين؟ من أين أتتك هذه النعمة؟ الصحة والمال والتوفيق كله من الله عز وجل. لكن للأسف كثير من الحجاج أو المعتمرين يكثر لبيك اللهم لبيك ولا يفهم معناها، لا يفهم معناها، ما يفهم أنه أتى بناء على دعوة الله. الله دعاك فأنت تقول لبيك، أنا مجيب، معنى لبيك يعني إجابة. ولذلك آدم عليه السلام يناديه الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك لبيك. فنحن هنا ربنا ينادينا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ينادي. فمن كتب له التوفيق للحج يأتي مجيبا لدعوة الله ويقول لبيك، أنت دعوتني يا رب لبيك، فأنا مطيع لا شريك لك. تركت مالي، تركت وطني، تركت عشيرتي، تركت كل شيء وأتيت طاعة لك يا رب. فهل فكرنا في هذا المعنى إذا قلنا لبيك اللهم لبيك؟ ما فكر كثير من المسلمين يردده، أيضا لا يفكر في معناه. ولذا ينبغي للمسلم إخوان إذا خاطب ربه خاصة أن يفهم المعنى. أنت لو خاطبتني بكلام وأقول ما معنى كلامك، تقول أنا ما أفهم كلامي، أو خاطبتك بكلام أنت لا بد أن تفهم كلامي. فأنت إذا خاطبت ربك كيف لا تفهم كلامه؟ لا بد أن تفهم كلامك الذي تتكلم به مع ربك. لو ذهبت لرئيس الدولة وصرت تخاطبه وتتكلم معه، هل تفهم الكلام الذي تخاطبه به؟ لابد لابد. لا، لو ذهبت إلى رئيس إدارة حكومية أو إنسان ما تخاطبه تطلب منه حاجاتك، لابد أن تفهم كلامك. فكيف تخاطب الله ولا تفهم كلامك؟ ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا تكلم بشيء في العبادة يفهمه، إذا لم يفهم تعلم تعلم. فليس المرء يولد عالما، لا بد للإنسان إخوان أن يتعلم. ولذا أول آية نزلت في القرآن، اقرأ، أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، إيش بعدها؟ علم الإنسان ما لم يعرف، فتعلم فتعلم. والبخاري يقول العلم قبل القول والعمل، لا بد أن تتعلم، لا بد أن قبل أن تصلي تعلم كيف الصلاة الصحيحة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام ربي وربكم فاعبدوه، يعني بدأ بنفسه ليكون أول مذع لهذا الرب عز وجل. لأن الإنسان يا إخوان، الإنسان إذا أمر بشيء لا بد أن ينفذ هو أولا قبل غيره. يعني أمرت أولادك بشيء وأنت تخالفه، كيف تأمرهم بشيء وأنت تخالفه؟ ولذلك لا بد أولا أن تطبق على نفسك، ثم بعد ذلك تأمر أولادك إخوانك. ولذلك يخبرني أحد الإخوان يقول يوم من الأيام جاء لي جاره وهو يضرب ولده في الشارع، لماذا تضرب ولدك يا فلان؟ قال لأنه يشرب الدخان. قال وأنت تشرب الدخان؟ قال نعم أنا أشرب الدخان. قال إذن لا تضربه، اضرب نفسك أولا، اضرب نفسك أولا، لأنك أنت الذي فتحت له الباب. ولذا يا إخوان الإنسان لا بد أن يكون قدوة. فهذا النبي يقول ربي أولا أنا أعبده ثم أنتم أعبدوه، ربي وربكم. فبدأ بنفسه ليكون أول مذع منقاد لهذا الرب، ثم قال فاعبدوه. والفاء كما تقدم قلنا إما عاطفة وتفيد السببية أيضا، أو بسبب كونه ربا اعبدوه. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلا تناقض. إذا أقررت أن الله هو الذي خلقك لا بد أن تكون عبادة له، ولا تكون لصنم، تكون لصنم. ولذلك إبراهيم عليه السلام وهو شاب، وهو شاب عاتب قومه يقول كيف تعبدون هذه الأصنام؟ هذه الأصنام تأكل؟ قالوا لا. قال تشرب؟ قالوا لا. قال تضركم؟ قالوا لا. قال تنفعكم؟ قالوا لا. قال تتكلم؟ قال إذن هذه ليست عبادة، لماذا تعبدونها؟ اعبدوا الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي يتكلم، الذي يعطي. ولذا يا إخوان للأسف رأيناهم، أنا والله رأيتهم بعيني، يأتون عند الصنم ويركعون على ركبة ويرفعون الرجل الأخرى ويبكون. لماذا تبكون يا جماعة؟ قالوا ندم علشان يغفر لنا. سبحان الله، أين العقول يا إخوان؟ موجودين في هذا الوقت الآن، في هذا الحاضر، في بعض الدول موجودين، نسأل الله العافية. ولذا كانوا في الجاهلية لما أخذوا الأصنام من الشام، ما كانوا يعرفون الأصنام إلا لما أخذوها من الشام. عمرو بن لحي لما كان أميرا لمكة وذهب للشام وجد الأصنام، جاء بها حتى صارت الأصنام 360 كل من عبادة الشيطان. إخوان الشيطان يدعوه، الشيطان يدعوهم، والشيطان يشتغل الليل والنهار في بيتك ومع نفسك وفي كل مكان. ولا بد أن تتعوذ منه وتعرف أنه عدوك كما أخبرك ربك سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل عن عيسى فاعبدوه، يعني بسبب كونه ربا خلقك ويدبرك ويملكك اعبده. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية، فقال أنى يصرفون، لأن الله سبحانه وتعالى قال اسألهم يا محمد من خلق السماوات والأرض، قال والله، قال من يرزقكم، قال الله، قال كذا، طيب لماذا لا تعبدونه تعبدون الأصنام، قالوا نجعلها بين الله وبيننا واسطة. وهكذا كثير من الناس وللأسف يقول هذا الكلام، فربنا يقول في هؤلاء يسفه أحلامهم أنى يصرفون، أنى يتصرفون، أنى يؤفكون، وهذا يدل على سفه وأنهم لا يعقلون لا يفهمون. يعني يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره، يعبد شهوته، يعبد هواه، يعبد محبة النساء، يعبد محبة الشياطين وما إلى ذلك، أو يطيع هؤلاء الذين يطيعون الشياطين، لا، اعبدوا الله وحده. فنقول مثلا للمشرك، أي مشرك ألست تؤمن بالله؟ يقول بلى، إنه الخالق، إنه المالك، إنه المدبر، إنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر، هكذا كانوا يقول المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أولى من ذلك كله. إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ ومن كان غير الله فهو عابد وليس بمعبود، عابد مربوب، هو عبد مربوب لله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال الله فاعبدوه، الفاء هنا عاطفة تفيد السببية، أي بسبب كوني رب، كونه ربي وربكم، اعبدوه وحده، اعبدوه وحده. ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل، إذا أمرك بأمر نفذه، إذا نهاك عن شيء اجتنبه من الأقوال والأعمال. وهذا درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقنا يا رب حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.